بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعا، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان واجبات الحج، وقد ذكرنا وجه تقسيم العلماء لأعمال الحج وصفته، لما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. وقلنا إن الركن قد يفوت بفواته الحج كما في الوقوف بعرفة، بل قد لا ينعقد الحج إذا فات هذا الركن إذا لم يحققه المكلف كما في الإحرام. وأما الواجب فإنه يمكن تداركه، وإذا أخل به المكلف فإنه يجب عليه الجبر بالدم. ثم بينا أن السنة لا شيء فيها، وأنها أخف ما ورد في أحكام الحج. فهناك ثلاثة أمور: منها ما يتعلق بالأركان، ومنها ما يتعلق بالواجبات، ومنها ما يتعلق بالسنن والمستحبات. فشرع رحمه الله بعد بيان الأركان في بيان الواجبات، وقد قدمنا أن هذه الواجبات أولها الإحرام من ميقاته المعتبر له. قال المصنف رحمه الله: الإحرام من ميقاته المعتبر له. بينا مواقيت الحج الزمانية والمكانية، وذكرنا أن السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المواقيت لمواضع مختلفة. وبينا حين ذكر هذه المواقيت ما يجب على المكلف أن يحرم منه من تلك المواقيت، وقلنا إن الميقات يجب على المكلف أن يحرم من بأحد أمرين: إما أن يكون من أهله كالمدني إذا خرج من موضعه فإنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذا كان ناويا للحج والعمرة. والأمر الثاني أن يمر على غير ميقاته ناويا لأحد النسكين فيجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن، أي المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا الحديث الصحيح أن أهل كل موضع يجب عليهم أن يحرموا من الميقات المعتبر لهم كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا مر الإنسان بغير ميقاته لزمه الإحرام إذا كانت عنده نية النسك بالحج والعمرة. الإحرام من ميقاته المعتبر له، الشرط في ذلك أن تمر بالميقات وأنت ناول للحج أو العمرة. لكن لو مررت بالميقات ولم تكن ناويا للحج والعمرة وأردت أن تدخل إلى مكة لحاجة غير النسك، كأن يذهب الإنسان لزيارة رحم، لصلة رحم، أو عيادة مريض، أو تجارة، أو نحو ذلك، فمر بالميقات وهو خارج من المدينة إلى مكة، فلا يلزمه أن يحرم على أصح قولي العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإلزام بالاعتمار أو الحج من الميقات إنما هو مقيد بنية النسك حجا كان أو عمرة. ومفهوم ذلك أنه إذا مر لغير الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم من ذلك الميقات. ولذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولم يدخلها بنسك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خرجت من المدينة وأنت تريد رحما بمكة أو تريد حاجة في جدة، ثم طرأ عليك أن تحج أو تعتمر، فتحرم من موضعك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ، أي أنه يلزمه أن يحرم بالنسك من المكان الذي طرأت عليه فيه نية النسك حجا كان أو عمرة. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب.
بعد أن بين رحمه الله أن الميقات أنه يلزمه أن يحرم من ميقاته المعتبر له، شرع في بيان الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. من وقف في النهار فإنه يلزمه أن يقف إلى غروب الشمس، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهب الشعاع والصفرة التي بعد المغيب، ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: وانتظر حتى غابت الصفرة، والصفرة هي الشعاع الذي يكون بعد مغيب أو تواري الشمس في الحجاب، تبقى صفرة، وهذا يقدر بما يقارب 3 دقائق إلى 4 دقائق يقف الإنسان فيها ولا يستعجل في الدفع بمجرد المغيب. فالسنة لمن وقف في النهار أن ينتظر إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس دفع مع الإمام المسلمين. أما لو وقف في الليل فإنه يقف أي لحظة، بل حتى لو مر بعرفات في الليل في أي موضع من عرفات، ولو دخل ثم خرج للحظة واحدة فقد تم موقفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، وأي نكرة، والنكرة تفيد العموم، فلما قال أي ساعة من ليل أو نهار دل هذا الحديث على أن وقوفك بعرفة أي لحظة يجزيك، لكنه لما جاء فعله عليه الصلاة والسلام بانتظار غروب الشمس في النهار قيد العلماء رحمهم الله هذا الإطلاق في النهار بمغيب الشمس. ولذلك تقول الوقوف بعرفة فيه تفصيل، فإن وقف بالنهار لابد وأن تغيب عليه الشمس، وإن وقف بالليل لم يشترط له أي زمن، بل لو مر بعرفات وهو بسيارته، لو مر بعرفة وهو في سيارته أو مر ماشيا بحدود عرفة ودخل حدود عرفة ولو للحظة أجزأه ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا وقف إلى غروب الشمس ودفع بعد الغروب فلا إشكال، فإن وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس لزمه دم على تفصيل. فنقول من وقف بعرفة ودفع قبل أن تغرب عليه الشمس ولو للحظة دفع من عرفات فلا يخلو من حالتين: إما أن يرجع ويقف بالليل، أو يرجع ويقف بالنهار إلى غروب الشمس، يمسك ما بقي من النهار إلى غروب الشمس فلا إشكال، يسقط عنه الدم ويتدارك، وإما أن لا يرجع ويستمر فحينئذ يلزمه الدم. وعلى هذا قالوا: إن رجع وأمسك على الوجه المعتبر ووقف على الوجه المعتبر سقط عنه الدم لمكان التدارك، وأما إذا لم يرجع فإنه حينئذ يلزمه الدم ضمانا لهذا الواجب. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل.
والمبيت، البيتوتة تكون بالليل، ويقال بات إذا مر عليه الليل، يقولون سواء كان نائما أو مضطجعا مستيقظا، بل حتى ولو كان قاعدا، ولذلك يقول إن البيتوتة مطلقة. ومن أهل العلم من قال إن البيتوتة لا تكون إلا بمنام، فلا بد وأن ينام جزءا من الليل أو قليلا من الليل، ولكن الصحيح أنه إذا مر عليه هذا الوقت وهو بمنى أو بمزدلفة يصدق عليه أنه قد بات، فإنه يوصف الشيء بأنه بات ولو لم يكن من جنس ما ينام ويستيقظ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. مع أن اليد لا تستيقظ ولا تنام، لا توصف بكونها تستيقظ وتنام، ولكن قالوا لمرور الليل عليها. وعلى هذا كأنه يقول أن يمر الليل على الإنسان وهو بمزدلفة، أو يمر عليه وهو بمنى. عندنا واجبان: الواجب الأول المبيت بمزدلفة، وقد قدمنا أن الناس يقدمون إلى مزدلفة بعد دفعهم من عرفات، فإذا قدموا إلى مزدلفة فإنهم يبيتون بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها، وهذا المبيت في الحقيقة يراد به ما بعده، وهو الوقوف بالمشعر الحرام لفضله وعظيم ما جعل الله فيه من المزايا. ولذلك قال جمع من السلف والعلماء: إن الدعوة ترجى فيها الإجابة في المشعر الحرام، لأن الله سماه وحدده ووقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيد به تمام الحج، فقال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالوقوف بعد الصبح لا يتحصل به الإنسان غالبا إلا إذا بات فيبيت من أجل أن يقف. ولذلك قال: اختلف العلماء في ضابط هذا البيات. قال بعض العلماء: العبرة بمنتصف الليل، فإذا كان بمزدلفة إلى منتصف الليل ثم دفع بعد منتصف الليل أجزأه، وهذا هو قدر الواجب ولا حرج عليه فيما سوى ذلك، وهذا مسلك ذكرناه عن فقهاء الشافعية والحنابلة. وذكرنا أن هناك من خالفهم وقال لا بد وأن يبقى إلى الصبح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي إلى الصبح ووقع فعله بيانا لواجب، وبيان الواجب واجب، بل إنه جعل أشعر بأن هذا البيات من أجل الوقوف بعد صلاة الصبح، ولهذا الوقوف مزية وفضل. فإذا قلنا للناس إنهم يدفعون فوتنا هذا الفضل على الحاج نفسه، ثم لو وسعنا على الناس أن يدفعوا بعد منتصف الليل فمعنى ذلك أنهم سيحطمون العجزة والضعفة، وحينئذ يفوت المقصود من كون الشرع يرخص للضعفة والعجزة. ولا شك أن هذا القول قوي من الوجهين: الوجه الأول أنه يلتزم الأصل الوارد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن فعله وقع بيانا للواجب إلا ما خصه الدليل بالإذن، فلما جاء الإذن للمعذورين فإنما شرع لحاجة يقيد بها، فهؤلاء معذورون وحطمة من الناس وضعن وضعف فيهم الصغار وفيهم النساء، فرخص لهم لمكان الحاجة. فلما رخص لهم لمكان الحاجة لم يضطرب إلحاق غيرهم، لم يستقم إلحاق غيرهم بهم مع أنه لا تتوفر فيه علتهم. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية دل إذنه على أن المبيت بمنى واجب. فإذا نقول لما أذن للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل دل على أن المبيت في الأصل واجب، وأن البقاء إلى الصبح واجب، وعلى هذا فإنه يبيت بمزدلفة والبيتوتة بمزدلفة واجبة، بل حتى قال بعض العلماء البيات والوقوف ركن من أركان الحج، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. ولكنه مرجوح لأنه ينبني على دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، فقد يقرن الواجب بغير الواجب، وقد يقرن الواجب بالركن ولا يدل على أن الواجب ركن. ولذلك دلالة الاقتران ليست بقوية في إثبات الحكم كما هو مقرر في الأصول. أيما كان، الخلاصة أن المبيت بمزدلفة واجب، ودليل وجوبه أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بات وفعله بيان لواجب، وبيان الواجب واجب. ثانيا أنه أذن للضعفاء فأشعر الإذن بأن الأصل أنه لا يجوز الدفع لغيرهم، لأن القاعدة أن الرخصة استباحة المحظور. ولما قام الدليل الذي يوجب، لما قام الموجب الشرعي للإذن بالضعفاء لم يستقم إلحاق غيرهم من غير الضعفة بهم. الأمر الثاني المبيت بمنى. فأما المبيت بمنى فهو واجب من واجبات الحج على صح قولي العلماء ومذهب الجمهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس كما ذكرنا أن يبيت بمكة من أجل السقاية، ولأنه بات بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بمنى، فدل على أن الأصل أن يبيت الحاج بمنى، وينبغي عليه أن يتقيد بحدود منى. فإذا وقعت بيتوتته خارج حدود منى من جمرة العقبة فما وراء، أو من وراء وادي محسر على خلاف في وادي محسر، فحينئذ يلزمه دم ضمانا لهذا الواجب. وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء كل ليلة واجبة، وضمان كل ليلة يكون بدم مستقل. وقال بعض العلماء المبيت كله نسك، وكل ليلة تعتبر جزءا من النسك، فلا يجب عليه الدم إلا بالليالي كاملة، ويجعلون في أجزاء أجزاء هذا في بعض الليالي دون بعضها جزء كإطعام طعام أو نحو ذلك، ولا يجعلون فيه الدم كاملا، أي لا يجعلون الفدية فيه كاملا. والصحيح أن كل ليلة لها حكم مستقل، وعليه فإنه إذا بات يبيت الليالي على نفس الأصل الذي ذكرناه والتفصيل الذي بيناه، أنه يجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة عشر بشرط أن يكون غير متعجل، أما لو تعجل قبل غروب الشمس فإنه يسقط عنه الدم. ولما قال بمزدلفة وبمنى، أي في مزدلفة ومنى، فالبال الظرفية بمزدلفة وبمنى المراد الظرفية، أي يبيت فيها. وعلى هذا فإنه لو بات خارجا عن حدودها فإنه يلزمه الضمان بالدم.
والرمي،
والرمي وهو واجب من واجبات الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ووقع فعله بيانا لواجب فهو واجب. والرمي يستوي أن يكون رمي جمرة العقبة أو رمي بقية الجمرات في الأيام التي تليها، وقد بينا السنة في الرمي وصفته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وبعده. فالرمي واجب من واجبات الحج، فإذا ترك الرمي فعليه دم، إن ترك رمي يوم كامل فعليه دم، وإن ترك بعض الجمرات فإنه يلزمه أن يتصدق، على أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم.
والحلاق،
والحلاق أو التقصير، وقد بينا أنه نسك وذكرنا الدليل على ذلك، وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بالتقصير ودعا للمقصرين كما دعا للمحلقين وجعل الفضل للمحلقين. فالحلاق أو التقصير خروج من النسك وهو واجب، وعلى هذا فإنه يعتبر من واجبات الحج. واختلف العلماء إذا فات مكانه، فمنهم من يقيده بمكة ويوجب الدم على من تركه حتى رجع إلى بلده وموضعه. نعم.
والوداع،
أي وطواف الوداع، فهو واجب من واجبات الحج. وطواف الوداع يودع به الحاج البيت، وذكرنا هذا الطواف ودليل وجوبه من قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. إذا ثبت أن طواف الوداع واجب، فالسؤال: هل وجوبه يختص بالحج أم أن وجوبه يشمل الحج والعمرة؟ للعلماء القائلين بوجوب طواف الوداع قولان في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن طواف الوداع خاص بوجوبه خاص بالحج ولا يجب في العمرة، ومنهم من يقول بوجوبه في الحج والعمرة. واستدل الذين قالوا بوجوبه في الحج والعمرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال للرجل الذي أحرم ولبس الجبة: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطين واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فإذا كان قد أوجب علينا أن نصنع في الحج طواف الوداع، فكذلك في العمرة نصنع طواف الوداع. والصحيح مذهب من قال إن طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، وذلك لنا يلي: أولا، لأن طواف الوداع جاء بخصوص الحج، وقد أشارت أم المؤمنين إلى هذه الخصوصية بقولها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فهم يخرجون مع طول العهد عن البيت، ولذلك فارقت العمرة الحج. فإن من جاء إلى مكة واعتمر فإنه مستقر في الحرم وداخل مكة، وغالبا لا يصدر إلا وهو قريب من الحرم فاعتبر الغالب. ثانيا، أن الدليل الذي استدلوا به على وجوب الوداع في العمرة: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ورد في اتقاء المحظور، لأننا لو قلنا إن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك من جهة الأفعال للزم أن يطوف طوافا أن يطوف للعمرة، وأن يخرج إلى عرفات، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى، على ظاهر قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فلما فهمنا أن هذا لا يطرد في أفعال الحج من كل وجه، فإن الأخذ بعموم قوله اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك ليس بمستقيم، وعلى هذا يكون مراد اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك المراد به اتقاء المحظور بدليل السياق والسباق. والقاعدة في الأصول أن سياق النص وسباقه محكم، فلما كان السياق والسباق واردا في مسألة المحظورات حينما تطيب ولبس المخيط قال عليه الصلاة والسلام انزع جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك، فجعل قوله اصنع في عمرتك مرتبا على قوله انزع واغسل، كأنه يقول اتقي هذه المحظورات كما أنت متق لها في حجك. وليس المراد اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك الإنشاء، أي إنشاء حكم جديد، لأنه كلام متصل بما قبله. ومما يدل على هذا دلالة واضحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اعتمرت بعد الحج نزلت فطافت وسعت ثم صدرت مباشرة، ولم تؤمر بالوداع ولم تطف ولم تتكلف طواف الوداع رضي الله عنها وأرضاها. ثانيا، مما يدل على ضعف القول القائل بوجوب العمرة أن الذين قالوا بوجوب طواف الوداع في العمرة، من المعلوم أنه إذا طاف الإنسان وسعى في العمرة تختلف أحواله، فتارة يعتمر ويسافر، وتارة يعتمر ويبقى ساعة ويبقى يوما ويبقى يومين ويبقى أسبوعا ويبقى شهرا، فاختلفت أقوال العلماء متى يجب عليه طواف الوداع. فقال بعضهم إذا طاف وسعى ثم مضى مباشرة فلا طواف عليه وجها واحدا، حتى حكي الإجماع أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع. ثم اختلفوا متى يلزمه، فقال بعضهم إذا صلى صلاة واحدة، ومنهم من قال إذا صلى ثلاث صلوات، ومنهم من قال خمس صلوات وهي صلاة اليوم الكامل، ومنهم من قال إذا بات ليلة بعد العمرة. فهذا الاضطراب في تحديد الوقت الذي يلزم فيه على المعتمر أن يطوف طواف الوداع يدل على ضعف الأصل، لأنه لو كان على المعتمر أن يطوف طواف الوداع لحد الشرع ولبين متى يجب عليه طواف الوداع، لأن المعتمر يبقى ساعة ويبقى الساعتين ويبقى اليوم والأسبوع، ولذلك هذا الاضطراب في التعيين مشعر بضعف الأصل، ولذلك الذي يترجح هو القول بعدم وجوب طواف الوداع. ولكن كون الإنسان يحتاط ويصيب فضيلة الطواف ويخرج من الخلاف فهو أولى وأحرى وأفضل، وزيادة خير وبر يثاب صاحبها ويشكر ما يكون منه من سعي لما فيه من الخروج من الخلاف، وهذا أفضل، لكن الإلزام به والإيجاب لا يخلو من النظر. نعم.
والباقي سنن.
والباقي مما وصفته لك، يقول رحمه الله والباقي سنن، كأنه يقول ما قدمته لك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج، منه ما هو ركن وقد بينته، ومنه ما هو واجب وقد بينته، فما بقي مما عدا الأركان والواجبات فهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهنا وقفة، فإن بعضا من الناس إذا قيل هذا سنة تسهل فيه وأصبح علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الترك وعدم المبالاة بالقول والفعل، حتى إنه يقول لك هذا سنة، ثم إنه لا يرى لذلك الشيء، قد لا يرى له حظا من نفسه بحيث يجتهد في أن يصيب هذه السنة من قول أو فعل، فيلتمس رحمة الله ومرضاة الله بفعل هذا الهدي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء إن العلم بالسنة قد يكون وبالا على صاحبه. قيل وكيف ذاك؟ قال لأنه لما يعلم أن هذا واجب وهذا سنة يتساهل في السنة فيتركها، ولكن العامي والجاهل تجده يفعل الجميع ويحرص على الجميع، حتى إنه في بعض الأحيان يكاد ينزل السنة منزلة الواجب من حرصه عليها، فيفوز العامي الجاهل أكثر من فوز هذا العالم. ينبغي على طالب العلم أن يحمد نعمة الله إذ علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله علينا بالعلم عظيما، فينبغي على الإنسان إذا علم السنة أن يكون من شكره لنعمة الله بعلمه أن يحرص على تطبيقها والعمل بها، وأن يحرص على أن يكون من أهلها، فإنه للغبن أن يرجع الناس وقد أصابوا السنن وترجع ولم تصب رحمة الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غبن. الموفق السعيد في حجه وعمرته وعبادته يحب أعلى المراتب وأعلى الدرجات وأعظمها أجرا عند الله وأكثرها ثوابا عند الله، والسنة وسيلة وزلفة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى الجنة إلا من سبيله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول بعض العلماء أحظى الناس بقبول الحج والعمرة وبقبول العبادة من حرص على السنة فيها. وكان يقول إذا أردت أن تشعر بالقبول من الله وتحس أن الله إن شاء الله سيتقبل منك بفضله العبادة والطاعة فانظر إلى توفيقه لك بالسنة، فإن وجدت أن قدمك توضع حيث كانت السنة ولسانك يتكلم بما نطقت به السنة فاحمد الله واستبشر برحمة الله. ولذلك قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فمن أراد الهداية يحرص على تطبيق السنة. والأمر في حق طلاب العلم آكد، لكن إذا ضاق الحال على الإنسان وصعب عليه أو وجد مشقة فوجد إجحافا أو تعلقت به مصلحة أعظم أراد تركها فهي ليست بواجبة، لكن يحاول قدر استطاعته أن يرى الله من نفسه حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلماء يقول من شكر العلم العمل به، من شكر العلم العمل به، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ولذلك قالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فالسنة تهتف بك أن تعمل بها، فإن لم تعمل بها محقت بركة هذه السنة من عندك وفاتك الخير والأجر. فيحرص الإنسان على أنه إذا علم سنة أن يطبقها، يحرص على حب السنة والعمل بها والتزامها حتى يحشر من أهلها، نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل.
وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي.
وأركان العمرة إحرام، وهو نية الدخول في العمرة، فإذا لم ينوي الدخول في العمرة فإنها لا تقع العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، فدل هذا الحديث على أن من نوى العمرة تكون له، وأن من لم ينوي العمرة فأفعاله لم تقع بنيتها الشرعية المعتبرة. وعلى هذا قالوا لا بد في العمرة من النية، فإن نوى الدخول في نسك العمرة فهو معتمر، وأما إذا مر بالميقات ولم يستشعر ولم ينوي الدخول في العمرة ولم ينوي التقرب إلى الله أيضا بهذه العمرة فإنه لا تنعقد عمرته. فلا تنعقد الأعمال والأقوال من العبادات إلا بالنية، وهذا هو الذي جعل العلماء يقعدون القاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص المتضافرة المتكاثرة من الكتاب والسنة، والتي تقول الأمور بمقاصدها أي بنياتها، فمن نوى الشيء كان له ومن لم ينوي الشيء لا يكون له. وهذا هو معنى قول بعضهم الأعمال بالنيات تأسيا بالخبر الوارد عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فمن نوى العمرة فإنه يعتد بنيته ويكون معتمرا، ومن لم ينوها فإنه لا تقع. ولذلك قالوا إنها ركن، لأنه لا يمكنه الدخول في نسك العمرة إلا بها، وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل النية من أركان الحج والعمرة من هذا الوجه.
وطواف.
وطواف، فالعمرة ركنها الطواف، وهو الطواف بالبيت سبعة أشواط بالصفة التي ذكرناها في صفة الطواف، وقد بينا أحكام الطواف وما يتعلق به من الواجبات والمستحبات.
وسعي.
وسعي أي سعي بين الصفا والمروة، فالعمرة تقوم على النية والطواف والسعي، فإذا نوى العمرة وطاف وسعى فقد اكتملت الأركان، بقيت بعد ذلك الواجبات.
وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها.
وواجبات العمرة الإحرام من الميقات، فإذا أحرم من دون الميقات فعليه دم كما تقدم في الحج، والأصل في وجوب هذا الدم وقد بيناه غير مرة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، وقد انتزع حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل انتزع ذلك من آية التمتع، فكأنه يرى أن المتمتع لما أحرم بالحج من مكة سقط عنه السفر الثاني إلى الميقات فأوجب الله عليه الدم، ولذلك يسقط عن المكي لأن المكي يحرم بالحج والعمرة من موضعه، ولذلك قال كأنه جبر لذلك الواجب، ومضت على ذلك فتوى جماهير السلف لهذه الأمة. وبذلك يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن عليه دما، ويؤكد هذا أننا لو قلنا لا شيء عليه فإنه حينئذ يكون المعذور مؤاخذا أكثر من غير المعذور. ألا ترى الرجل إذا أصابه القمل في الرأس كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه يحلق رأسه مع وجود العذر وعليه الفدية، فكيف بمن ترك الواجب وأخل به؟ فالفدية فيه آكل. وانتزع بعض العلماء دليل وجوب الدم من حديث كعب بن عجرة، فإن في بعض الروايات لما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه وأشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال له: أتجد شاة؟ فخاطبه أولا بالدم، قال: ثم نزلت آية الفدية، فصارت نسخا في المحظور في ارتكاب الإخلالات في الفدية، وبقيت أصلا فيما عداها من الواجبات تضمن لورود الأمر بها.
واجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها.
الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وإنما نص عن الحلق لأن التقصير بدل عنه، وهو يشهر بالشيء إلى بدله أو فرعه. نعم.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه كما ذكرنا، لأنه لا يمكن أن يكون معتمرا أو حاجا إلا بنية، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى، فله ما نوى وهذا لم ينوي، فمعنى ذلك أنه لا عمرة له حتى ينوي ولا حج له حتى ينوي. فعقب المصنف بهذه الجملة ورتبها على ما مضى من كون الإحرام ركنا، لأن الأركان في الأصل الأركان تقوم عليها ماهية الشيء، ولذلك هي أعظم من الواجبات، وكأن الواجبات تتمات، والأركان الدعائم التي إذا فاتت العبادة. فإذا لم ينوي العمرة فليست هناك عبادة أصلا، ليست هناك عمرة، لأنه لم ينوي، والشرع قد دل على أنه إذا نوى اعتد بنيته، وإذا لم ينوي لم يكن له ما لم يكن في نيته. نعم.
ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
ومن ترك ركنا غيره أو نيته، نية الركن، لم يعقد نسكه إلا به. فإن ترك الوقوف بعرفة فإنه حينئذ يفسد حجه إذا فات الوقوف بعرفة، وعليه المضي في هذا الفاسد ويتحلل بعمرة، ثم يكون حكمه حكم من فاته الحج. ولو ترك طواف الإفاضة تبقى ذمته مشغولة بطواف الإفاضة، ولا بد وأن يرجع لطواف الإفاضة ولو بعد سنوات. وكذلك في العمرة، فمما يقع فيه بعض الناس بسبب جهلهم مسألة الرفض، وصورتها أن يمضي بالعمرة في زمان ويكون الزمان شديد الزحام، كأن يمضي في العشر الأواخر في رمضان ويأتي إلى مكة أو يأتي إلى الطريق، فيرى الزحام ويرى الكلفة والمشقة فيفسخ إحرامه، ثم يلبس ثيابه ويعتقد أنه قد حل وخرج، فلا تزال العمرة متعلقة به ولم تتم عمرته إلا بالطواف والسعي، فحينئذ نقول لا تزال معتمرا، وعليك أن تمضي وتتم الطواف والسعي، ثم عليك التحلل، وبعد هذا تفتدي عما كان منك بعد لبسك لثيابك ومخيطك، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فلا نحكم بتمام عمرتي إلا بأركانها، ولا نحكم بأن العمرة قد وقعت على صفتها إلا بأركانها وواجباتها. وعلى هذا فلو ترك الطواف ورجع قبل أن يطوف، أو جاء وطاف ثم تعب ورجع إلى بلده قبل أن يسعى في العمرة، نقول لا تزال العمرة متعلقة في ذمتك دينا عليك، لأن الله فرض عليك إتمامها، وحينئذ تمضي وتتم ما أمرك الله بإتمامه. ولا نحكم بأنك اعتمرت أو أن عمرتك وقعت لأن الأركان لم توجد، فإذا هذا وجه قولي أنه لا يعتد ولا يحكم بالعبادة إلا بوقوع أركانها، فنقول أتم العبادة فامضي وطف بالبيت واسعى، فإن كان قد حصل منه جماع لأهله فقد فسدت عمرته، ويتم الفاسد ثم يقضي عمرة أخرى مكانها. نعم.
أو نيته لم يتم نسك،
لأن النية لا يقع الشيء إلا بنية، قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى، وهذه يسمونها نية الأجزاء، فيجعلون لكل مشعر نية، فإذا جاء يقف بعرفة لابد أن ينوي الوقوف، وإذا بات بمزدلفة ينوي البيتوتة، وإذا رمى الجمرات جمرات ينوي، وإذا طاف ينوي. والسبب في ذلك أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي الأركان. وقال بعض العلماء إنه إذا دخل في نسك الحج والعمرة لا يلزمه أن ينوي في أجزاء الحج والعمرة، فالنية مستصحبة، وهذا مذهب الاستصحاب. ولكن الأولين قالوا وقوع التفاوت بين العبادات، فهو يطوف ثم يسعى ثم بعد ذلك يخرج إلى منى، ثم بعد ذلك يقع ركن عرفة وهو الوقوف، فهناك فاصل، ثم إنه يقدم إلى عرفات، قد يقدم عادة، قد يقدم عبادة، فلا بد أن تميز هذه الأفعال. ولذلك قالوا لا بد له من النية على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. والذين قالوا بالإسقاط قاسوه على أجزاء الصلاة، يقولون الحج والعمرة كالصلاة، فكما أنك في كل ركعة لا يلزمك أن تجدد النية، كذلك في الحج لا يلزمك أن تجدد النية عند كل ركن، فأنت إذا نويت من البداية أجزأتك. فإذا قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا فهذه كنية الصلاة في أولها. ولذلك يقولون في الصلاة تدخل بقول وفعل، القول قولك الله أكبر، تدخل بقول ونية، القول قولك الله أكبر، والنية نيتك للصلاة. كذلك في الحج يقول لبيك حجا لبيك عمرة، ثم ينوي في قرارة قلبه الدخول في النسك. وعلى هذا قالوا لا يلزمه أن يجدد في أجزاء الحج كما لا يلزمه أن يجدد في أجزاء الصلاة. لكن رد عليهم بأن الصلاة متصلة فكانت كالفعل الواحد، فأجزأ أولها عن تجزئة النية أثناءها، بخلاف الحج فإنه ينفصل ويقع بينه بين أركانه ما يقع من الفاصل المؤثر الذي يلزمه أن يجدد النية فيه، ولا يقوى فيه حكم الاستصحاب.
لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم.
ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. من ترك الواجب لا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه التدارك على وجه معتد به شرعا، كإنسان خرج من منى بعد أن تعجل وقال لا أريد أن أطوف طواف الوداع، فبيت في نيته أن يخرج من مكة دون أن يطوف الوداع، فلما عزم وأراد الخروج ووصل إلى حدود حرم وجد شخصا ذكره بالله وخوفه وقال هذا واجب عليك ارجع واتق الله وطف، فرجع وطاف فقد تدارك. أو أنه من نفسه عدل عما نواه من ترك الواجب، فحينئذ يسقط عنه الدم ولا شيء عليه، لأنه أمكنه التدارك، وقد وقع المعتد به شرعا من كونه لا يخرج من مكة ولا ينفر إلا وقد طاف، وهذا قد صدر عن مكة بعد طوافه. أما لو فات التدارك فإنه حينئذ يلزمه الدم، فلو خرج إلى مسافة القصر لزمه الدم، رجع أو لم يرجع، لأن الإخلال قد وقع. وهكذا لو مر بالميقات ولم ينوي، ثم ذكر أن الميقات وراءه فرجع ونوى من الميقات سقط عنه الدم لأنه تدارك ولم يقع منه الإخلال. أما لو مر بالميقات ثم لبى بعد مروره بالميقات ونوى فقد انعقد نسكه ناقصا من هذا الواجب، فلو رجع فقد رجع بعد الإخلال ويلزمه حينئذ الدم. فإذا من ترك الواجب إما أن يمكنه التدارك أو لا يمكنه التدارك، فإن أمكنه التدارك فلا إشكال، وإن لم يمكنه التدارك فعليه دم. المسألة الثانية، من ترك الواجب لا يخلو من أحوال، فإن ترك الواجب معذورا فإنه يلزمه الضمان، ويعتبر حينئذ إذا كان معذورا على وجه الإسقاط سقط عنه ولا يلزمه دم، كالمرأة النفساء والحائض تترك طواف الإفاضة الوداع لمكان الحيض والنفاس. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء وتركت طواف الوداع من أجل وجود عذر الحيض والنفاس لا شيء عليها، لأنها تركت الواجب لعذر يوجب الإسقاط. أما لو تركت الواجب نسيانا ثم تذكرت، أو تركه الإنسان جهلا ثم تعلم وعلم، فحينئذ إن أمكنه أن يتدارك فلا إشكال. أما إذا لم يمكنه التدارك كإنسان نسي طواف الوداع وخرج من مكة ثم تذكر بعد مسافة القصر لزمه الضمان، وحينئذ تقول يسقط عنه الإثم لمكان النسيان، لقوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، فالمؤاخذة من جهة الإثم. وقد فسرت هذه الآية قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، أي أنه يسقط الإثم لكن يبقى الضمان. كذلك أيضا لو أن إنسانا وجد عنده عذر وخرج ولم يطف طواف الوداع، ولكن العذر لا يسقط، كأن يكون متعجلا يريد أن يدرك وظيفته أو يدرك تجارته فخرج قبل أن يطوف طواف الوداع، فنقول وجود هذا العذر والإحراج بالنسبة له قد يسقط عنه الإثم، ولكنه لا يسقط عنه ضمان الحق، فيلزمه حينئذ أن يضمن. وفي الخطأ والنسيان، وفي الخطأ والنسيان يلزم الضمان في حقوق العباد، فلو قتل إنسانا خطأ لزمته ديته، ولو قتل دابة الغير خطأ لزمه أن يضمن قيمتها، ولكن لا إثم عليه. فإذا الخطأ يوجب ضمان الحقوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، ولذلك يقولون الحقوق الواجبة تعتبر لازمة في الأصل، يسقط الإثم بتركها للعذر إذا لم يقوى العذر على الإسقاط الكلي ويلزمه الضمان إعمالا للأصل. وعلى هذا فإنه يجب عليه إذا ترك الواجب، وهو إذا كان تركه للواجب لعذر لا يجب الإسقاط، فإنه حينئذ يسقط عنه الإثم ولا تسقط عنه المؤاخذة. بقيت مسألة أخيرة وهي تركه للواجب بدون عذر، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، صورته أن يعلم أن الله فرض عليه أن يبيت بمزدلفة فيمضي ويقول أذبح ولا شيء علي، أي أذبح الشاة، وحينئذ ليس هناك داع أن أبيت أو أتحمل مشقة المبيت، فإن قيل له إنه يجب عليك أن تبيت بمنى قال مثل ذلك، وإن قيل له يجب عليك أن ترمي الجمار قال الخطب يسير، أذبح شاة بمكة وينتهي الإشكال. هذه الجرأة على ترك ما فرض الله على الإنسان وعدم المبالاة وإحساسه أن هذا الدم الذي يريقه ينهي كل شيء، هذا جهل من الناس. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن ترك الواجبات فيه إثم أولا وقبل كل شيء، وأنه عصيان لله ورسوله، والعصيان لله ورسوله سيئة، والسيئة تسيء إلى صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك عليه أن يعلم أن ترك هذه الواجبات لا خير فيه له لا في دينه ولا في الدنيا ولا في آخرته. وكان بعض السلف يرى آثار السيئات وترك الحقوق والواجبات ويراقب نفسه حتى في شؤون نفسه، فلو عثرت دابة لرد ذلك إلى إخلال في سنة فضلا عن إخلال في واجب. فعليه أن يعلم أنه ربما أن يترك هذا الواجب فيحرمه الله خيرا في دينه، لأن الجرأة على عصيان الله لا خير فيه، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، الإنسان الذي يعصي الله ورسوله يضل، ومعصية الله ورسوله لا خير فيها. وكانوا يقولون إن الإنسان إذا كانت عنده جرأة على ترك الواجبات قد يسترسل حتى يترك الأركان، وإذا ترك الأركان قد يترك العبادات، ولذلك يقول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان قد يبدأ بالشيء اليسير وينتهي بالأمر الجليل الخطير الذي قد ينسلخ الإنسان به والعياذ بالله من دينه بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للإنسان أن تكون عنده جرأة على ترك الواجبات والتساهل فيها، بل ينبغي أن يعلم الناس أن هذه الواجبات فريضة، وقد يحرم الله العبد القبول بالجرأة عليه سبحانه، فقد يجتري على ترك واجب فيحرمه الله قبول حجه بسبب هذا الواجب الذي تركه. فينبغي للإنسان أن يكون بعيد النظر وأن يعلم أن هذه الأمور حقوق وواجبات فرضها الله على العباد لأدائها والقيام بها على وجهها. ولذلك كان بعض العلماء يقول ينبغي للسائل إذا سأل عن ترك الواجبات أن يستثبت منه العالم، فإن رآه قد ترك الواجب جرأة ذكره بالله وقال عليك أمران، الأمر الأول الإثم، فتتوب إلى الله وتستغفر وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثل هذا الذنب، وثانيا عليك ضمان هذا الحق بالدم. لكن الخطأ أن نقول عليك دم ونسكت، بل ينبغي على طلاب العلم وعلى من يتقلد الفتوى وتوجيه الحجاج إذا سئل عن واجب ترك بدون عذر أن يقول لصاحبي عليك الإثم فتتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود إلى مثل هذا، ويذكره الله ويزجره حتى يعظم شعائر الله. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينال من هذا الدم الذي يريق ضمانا لواجبه، لا ينال لحمه ولا دمه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا كان ليست عنده تقوى وهي التي توجب فعل الفرائض وترك الواجب وترك المحرمات، فمعنى ذلك أنه فوت المقصود الأعظم. فعلى الناس أن يذكروا أن ترك الواجبات والإخلال بالواجبات ليس بالأمر الهين، ومن ترك الواجب عليه الأمران: التوبة والاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العود، والضمان بالدم ضمانا لحق الله عز وجل. هذا الدم شرطه أن يكون بمكة. أولا يشترط في الدم الواجب ما يشترط في الدماء الواجبة في الأضحية والهدي. فإن ذبحه من الغنم فهناك سن مجزئة، لا سن معتبرة للإجزاء، فلا يجزي ما دون المسن من الماعز، وكذلك أيضا المسن من البقر لا يجزي ما كان أقل من سنة من الماعز، وأقل من سنتين من البقر، أقل من 5 سنوات من الإبل، وكذلك لا يجزي أقل من الجذع من الضأن، فهي لها سن محدد، وسيأتي إن شاء الله ضبط ذلك في باب الهدي والأضاحي. ثانيا ينبغي أن تذبح بمكة، فالدماء الواجبة لا بد وأن تكون هديا بالغ الكعبة، وهذا أصل اتفق عليه العلماء الذين يقولون بوجوب الدم ضمانا للواجب. وهذا الدم يسمونه دم الجبران، ودم الجبران للواجبات ينبغي أن يكون بمكة. فإذا ذبحه في المدينة أو ذبحه في بلده وتصدق به على فقراء لم يجزي، ويكون صدقة عامة، بل لابد أن يذبح بمكة. ثالثا أن يكون طعمة لفقراء الحرم ولمساكين الحرم يتصدق به على فقراء الحرم. وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه من فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف له من الصحابة، وقد انتزع ذلك من دليل القرآن، ومضت على هذا القول فتوى جماهير السلف رحمهم الله والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع.
أو سنة فلا شيء عليه،
أو ترك سنة فلا شيء عليه، ولكن يفوته خير كثير. الذي يترك السنن يفوته الخير الكثير، بل عليه كما ذكرنا أن يحرص على فعلها والتزامها ما أمكن ما استطاع لذلك سبيلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار.
يقول رحمه الله: باب الفوات، فوات الحج، والإحصار، الإحصار عن بيت الله الحرام من الحصر، حصره الشيء إذا منعه. بعد أن بين لنا رحمه الله صفة الحج والعمرة وكيفية أدائها، شرع في بيان الطوارئ التي تطرأ على المكلف فتحول بينه وبين أداء نسك الحج ونسك العمرة. وقد اعتنت أدلة الكتاب والسنة ببيان الهدي وما ينبغي على الحاج والمعتمر أن يفعله إذا أحصر عن بيت الله الحرام، وجاءت فتوى جماهير السلف رحمهم الله في حكم من فاته الحج، كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتواه في من فاته الحج أن يتحلل بالعمرة. كأن المصنف يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمحصر إذا أحصر عن الوصول إلى البيت، إلى بيت الله الحرام، كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكذلك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بفوات الحج، وما هو الشيء الذي يفوت به الحج، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإحصار في العمرة، وما ينبغي على المعتمر إذا أحصر عن البيت أن يفعله.
قال رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. من فاته الوقوف فاته الحج.
يقول رحمه الله: من فاته الوقوف، ال في الوقوف للمعهود الذهني، وهو الوقوف بعرفة، لأنه الوقوف الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة وكان قد أتى للحج فقد فاته الحج. وحينئذ إذا قال لبيك حجا ووقعت تلبيته في زمان الحج ثم مضى إلى مكة ولم يصل إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر من صبيحة يوم العيد فقد فاته الحج. فلو كان أذان الفجر يؤذن للفجر في صبيحة يوم النحر في الساعة 5 أو الساعة 4:30 مثلا، فجاء ووصل إلى عرفات الأذان على 4:30 فوصل في 5 أو وصل بعد 4:30 ولو بدقائق فقد فاته الحج. أما لو وقع وصوله إلى عرفات ودخل حدود عرفات قبل الأذان وقبل أن ينبلج الفجر الصادق ولو بدقيقة واحدة فقد أدرك الحج، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فإن فاته الوقوف فقد فاته الحج. ولذلك قال العلماء أجمعوا على أن الوقوف يفوت بفواته الحج. وعلى هذا يرد السؤال، هذا المسلم الذي نوى الحج وفاته الوقوف بعرفة ماذا يصنع إذا قلنا فاته الحج وهو قد جاء من أجل الحج؟ قال جماهير العلماء يمضي إلى مكة ويتحلل بعمرة، ثم يقضي من عام قادم وعليه دم، قضى بذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، فإنه جاءه هبار بن الأسود، وكان هبار يظن أن يوم النحر هو يوم عرفة، فجاء وقال يا أمير المؤمنين إني ظننت أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له ابق كما أنت وانطلق إلى البيت وتحلل بعمرة ثم أتي من قابل، أي عليك الحج من قابل، واهدي أي يهدي إلى البيت. وهذا يدل على أنه يتحلل بعمرة، أي يتحلل من حجه بعمرة، لأنه لا يمكن أن يحج وقد فاته زمان الحج، وعليه حينئذ أن يتحلل بالعمرة ثم يحج من قابل.
وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط،
ويهدي إن لم يكن اشترط، هذه الأمور إذا لم يكن اشترط، وقد قدمنا مسألة الاشتراط، فإذا كان قد اشترط وحبس حتى فاته الوقوف بعرفة فحينئذ يكون متحللا بمجرد الفوات. وقال بعض العلماء إذا كان قد اشترط يمضي بعمرة لأنه تعذر عليه الحج فبقي بدله وهو العمرة فيأتي بعمرة، ولكن الصحيح أنه يتحلل من مكانه إن كان قد اشترط. مثلا لو أن إنسانا شك في وصوله إلى عرفة هل يتمكن، هو في جدة، هل يتمكن أن يصل إلى عرفة قبل الفجر أو لا، وهو يريد أن ينطلق في الليل فشك هل يتمكن أو لا يتمكن، فاشترط على القول بجواز الاشتراط في مثل هذه المسألة، فانطلق، فلما انطلق إذا بظنه قد خاب فوصل قبل الفجر، قالوا فاشتراطه يسقط عنه جميع ذلك، فلا يلزمه التحلل ولا يلزمه الدم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي، ثم قال في آخر الحديث فإن لك على ربك ما اشترطت، فهي تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والحابس عند هذا أن يفوته الحج، فلما فاته الحج تحلل مباشرة، فلا يحتاج إلى عمرة يتحلل بها ولا يحتاج إلى دم يجبر به، ولذلك قالوا إنه يتحلل مباشرة ولا شيء عليه. نعم.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل،
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، وهذا الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت يوم الحديبية. الصد عن البيت يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يصد عن البيت ويمكنه أن يجد بديلا عن الطريق الذي صد فيه بأن يسلك طريقا آخر، والصورة الثانية أن يصد عن البيت ولا بديل، فإن كان قد وجد البديل فلا يخلو من ضربين، إما أن يجد طريقا يمكنه أن يدرك به الحج فحينئذ يلزمه أن يمضي لذلك الطريق ولا يعذر، وأما إذا كان الطريق الذي يسلكه لا يمكن أن يدرك به الحج فحكمه حكم الطريق الأول وهو في حكم المحصر. مثال ذلك لو أنه من طريق إذا سار به لا يتمكن، ويوجد طريق آخر يستغرق 10 ساعات وبينه وبين الوقوف بعرفة لكي يدرك وقته 9 ساعات، فحينئذ وجود هذا الطريق وعدمه على حد سواء وهو في حكم المحصر. أما لو كان هذا الطريق يستغرق 12 ساعة أو يوما كاملا وبينه وبين عرفة ما يسعه أن يصل به ويزيد الوقت أو يدرك به الحد، فحينئذ يلزمه أن يسلك ذلك الطريق. فالمحصر لا يحكم بكونه محصرا إلا إذا تعذر عليه الوصول إلى البيت وحيل بينه وبين البيت بالطريق الذي سلكه وبطريق البدن، فإذا أحصر فإنه ينحر هديه ولا قضاء عليه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت يوم الحديبية تحلل عليه الصلاة والسلام ونحر هديه ثم رجع إلى المدينة ولم يأمر أصحابه الذين معه بقضاء تلك العمرة، فالصحيح كما ذهب إليه جمع من أهل العلم وهو قول طائفة من السلف رحمهم الله أنه لا يجب على المحصر قضاء إذا تحلل سواء كان في عمرته أو حجه إذا أعسر عن البيت ومنع منه فإنه يتحلل من مكانه ولا شيء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين كانوا معه يوم الحديبة بالقضاء. وأما تسمية العمرة التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام بعد الحديبة بعمرة القضية فإنها ليست بعمرة قضاء عن عمرة الحديبية، وقد تكلم على هذه المسألة فأجاد وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله، تكلم عليها كلاما نفيسا في زاد المعاد، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بقضاء تلك العمرة، وأن هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام طلبا للخير وزيادة للخير لا بدلا عن العمرة التي فاتت. وعليه فإنه المحصر إذا تحلل وفك عن إحرامه لا يلزم بقضاء عمرته التي أحصر فيها. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
فإن فقد الدم ولم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، هذا يسمونه البدل عن الدم الواجب. وبعض العلماء يرى أنه لما أمرنا الله بصيام 10 في دم التمتع، ودم التمتع واجب، صار عندهم أصلا في كل دم واجب أنه إذا تعذر على الإنسان ذلك الدم فإنه يصوم عنه 10 أيام، وطردوا ذلك في دم الجبران ودم الإحصار، فقالوا لما كان إيجاب 10 أيام في التمتع لمكان كون الدم واجبا من باب التنبيه بالشيء على مثله، وعلى هذا فمن أحصر عن البيت وليس عنده ما يشتري به الدم فإنه يتحلل ويصوم 10 أيام.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. الصد في الحج على صور: الصورة الأولى أن لا يمكنه الوصول إلى البيت بحال، لا بعمرة ولا بحج كما ذكرنا في الصور الأولى، فحينئذ يتحلل وحكمه حكم الحج سواء بسواء. وأما إذا كان يمكنه أن يعتمر فإنه يتحلل بعمرة كما لو فاته الحج. ولذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبار بن الأسود حينما فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة، لأنه انعقد في نسك، وهذا الانعقاد للحج إذا فاته الأكبر أدى عنه الأصغر حتى يتحلل من الدخول في النسك بأداء عبادة العمرة.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، حصر النوع الأول العدو وهو الأصل، والذي عناه الله بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالحصر إذا وقع بغير هذا الأصل كأن يقع بمرض أو يقع بذهاب نفقة، أن يقع بمرض كرجل خرج إلى العمرة فأصابه مرض في الطريق فلا يستطيع أن يذهب ويأتي بعمرته أثناء مرضه، فنقول ابقى حتى تشفى ثم امضي لعمرتك وأتمها.
قال رحمه الله تعالى: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن بين رحمه الله حكم الإحصار بالأصل، شرع في حكم الإحصار بغير الأصل وهو الإحصار بالمرض وذهاب النفقة. اختلف العلماء رحمه الله في المريض هل هو محصر كالأصل أو ليس بمحصر. قال بعض العلماء إن المرض لا يكون حصرا، لأن الله يقول فإذا أمنتم، فلما قال إذا أمنتم ورتبها على الحصر السابق في الآية الكريمة دل على أن الحصر يختص بحالة الخوف، وأما ما عداها فلا تعتبر حصرا، كما لو انقطع لنفقة أو انقطع لمرض فإنه لا يعتبر محصرا. وهذا القول أقوى من جهة الآية الكريمة على ظاهرها، لأن الإحصار خارج عن الأصل، وخارج عن الأصل يتقيد بمورد النص، وهذا مسلك الجمهور رحمهم الله. وعلى هذا فإنه إذا أحصر بمرض يبقى حتى يشفى ثم بعد ذلك ينطلق ويؤدي نسك حجه وعمرته، وكذلك أيضا إذا أحصر بذهاب نفقته. فإذا كان معه مال ثم سرق منه المال، أو كان عنده مال وطرأت عليه ظروف استلزمت نفقات أخرى غير التي كان يظنها حتى أصابه الفقر وافتقر، فحينئذ لا يعتبر محصرا، بل يبقى حتى يتيسر له المال ثم يمضي لوجهه ويتم نسكه.
إن لم يكن اشترط.
إن لم يكن اشترط، أي إذا كان قد اشترط، مفهوم ذلك أنه إذا اشترط أنه يتحلل من مكانه، وهذا على القول بأن الاشتراط عام، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء رحمهم الله فيها. وعند من يقول إن الاشتراط عام يقولون إذا اشترط وخاف من قلة النفقة ثم قلت عليه النفقة في الطريق تحلل من مكانه ولا شيء عليه. نعم.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.